عادة عندما نتحدث عن السجلات التاريخية أو النصوص القديمة، نتوقع سرداً جافاً، تواريخ، أسماء، معارك ربما. تسلسل منطقي وهادئ.
وهذا ما يجعل الكثيرين يشعرون بالملل من التاريخ، صح؟
بالضبط. لكن المشهد الذي سنقوم بتفكيكه في غوصنا العميق اليوم يبدو وكأنه سيناريو لفيلم خيال علمي ممزوج بدراما تاريخية. نحن لا نتحدث عن أحداث روتينية أبداً.
يعني نحن نتحدث عن سحر قديم ولعنات وأمور غريبة.
نعم، لعنات تهدف لتحطيم عربات رياضية وأوامر تبدو عبثية تماماً، ومسؤول إفريقي يقرأ بصوت عال وسط الصحراء، بل وحادثة انتقال جسدي عجائبي حقيقية.
انتقال عجائبي، نعم. المشهد يبدو فوضوياً جداً للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يمثل مرحلة دقيقة ومعقدة. هذا المزيج الغريب هو ما يرافق عادة اللحظات التي تتشكل فيها التحولات الجذرية في المجتمعات.
طيب، لكي نفهم هذا التحول الجذري، جمعنا مصادرنا اليوم وتحديداً المحاضرة 11 للدكتور كريك كينر. هو يقدم تحليلاً دقيقاً للفصل 8 من سفر أعمال الرسل.
ومهمتنا هنا ليست مجرد سرد قصة دينية تقليدية. الفكرة هي استكشاف آليات ما يمكن أن نسميه كسر الحدود.
كسر الحدود، هذا مصطلح مهم. نحن نبحث في كيفية تمكن حركة صغيرة جداً كانت متمركزة ومحصولة في نقطة جغرافية واحدة وهي أورشليم من اختراق حواجز كانت تعتبر مستحيلة.
حواجز ثقافية وعرقية وحتى جغرافية. السؤال هو كيف تتحول حركة محلية مغلقة إلى شبكة عالمية لا مركزية؟
سؤال جوهري فعلاً. كيف بدأ كل هذا؟
دكتور كينر، يضعون أمام نموذجا تفصيلي رائع لعلم الاجتماع التاريخي. أي حركة لكي تتوسع لا يمكنها القفز مباشرة إلى أقاصي الأرض. المرحلة الأولى هي دائما الأصعب.
تقصد تخطي الجيران المباشرين؟
بالضبط، الجيران الذين غالبا ما يحملون تاريخا طويلا من العداء. وهنا تبدأ الرواية بخطوة اعتبرت في ذلك الوقت خيانة متبادلة.
دعنا نضع هذه الخطوة تحت المجهر إذن. الشخصية المحورية هنا تدعى فيليبس. المصدر يصفه بأنه أحد القادة ذوي الخلفية الهلنستية. قبل أن نكمل، ماذا يعني أن تكون خلفيته هلنستية؟
مصطلح هلنستي هنا يشير إلى اليهود الذين تأثروا بشدة بالثقافة اليونانية، يعني في اللغة والعادات. كانوا يتحدثون اليونانية ويدمجون تراثهم مع ثقافة الإمبراطوريات المحيطة.
يعني كانوا مختلفين عن النخبة في أورشليم.
نعم، كانوا يمثلون أقلية، وربما عملوا بنوع من التهميش أو الشك من قبل اليهود المحافظين التقليديين. وهذا التفصيل حاسم جدا.
لماذا؟
لأن الشخص المهمش أو الشخص الذي يقف على حدود ثقافتين غالبا ما يكون هو الأقدر على كسر الحواجز. فيليبس لم يكن جزءا من النخبة المغلقة، ولذلك امتلك المرونة للتحرك خارج الصندوق كما نقول.
هذا يفسر الكثير فعلا. هذا القائد الهلنستي يقرر الخروج من المركز والتوجه إلى مدينة في السامرة. يرجح كينر أنها نيابوليس،
وهي المدينة التي بنيت على أنقاض شكيم القديمة. نعم،
المشكلة هنا كما أفهمها من المصدر ليست المسافة الجغرافية. المسافة قصيرة، لكن المسافة النفسية شاسعة جدا. العداء بين اليهود والسامريين كان دمويا
جدا لوصف العلاقة. العداء كان يمس صميم الهوية. السامريون كان لديهم معبدهم الخاص ونسختهم الخاصة من النصوص، واليهود كانوا يعتبرونهم منبوذين تماما.
يعني لو أردنا تقريب الصورة للمستمعين، الأمر أشبه بوجود فريقين رياضيين بينهما عداء تاريخي دموي مستمر لأجيال.
تشبيه ممتاز، نعم.
وفجأة يذهب أحد قادة مشجعي الفريق الأول إلى مدرجات الفريق الثاني، ولا يكتفي بالجلوس معهم بل يدعوهم لارتداء قميص فريقهم والاحتفال معا بهدف مشترك. الصدمة الثقافية ستكون مزلزلة.
مزلزلة بالفعل. وتحول أي سامري للانضمام لحركة مركزها أورشليم كان ينظر إليه كخيانة عظمى لهويته السامرية.
طيب، هذا يدفعني للتساؤل، إذا كان العداء بهذا العمق، ألم تعتبر القيادة المركزية في أورشليم أن ما يفعله فيليبس هو خيانة أيضاً؟ لماذا لم يطردوه؟
تساؤل منطقي. القيادة كانت في البداية تراقب بحذر شديد وربما بصدمة، لكن الدكتور كينر يطرح هنا تفصيلة تاريخية مذهلة تشرح حجم التسهيلات التي قدمت للسامريين.
تفصيلة مثل ماذا؟
في ذلك العصر الثقافة اليونانية كانت تمجد الجسد البشري في الألعاب الرياضية والتي كانت تقام وهم عراء.
صحيح، الألعاب الأولمبية القديمة ومشابهها.
بالضبط، بعض اليهود الهيلينستيين كانوا يخضعون لعمليات جراحية مؤلمة وخطيرة جدا لعكس الختان.
يا إلهي، عملية لعكس الختان في العصور القديمة، هذا مرعب طبيا.
مرعب جدا، لكنهم فعلوه فقط لتجنب السخرية والوصمة الاجتماعية في الملاعب اليونانية، كان هناك ضغط ثقافي هائل.
هذا يوضح مدى الرعب من الوصمة، لكن ما علاقة هذا بالسامريين؟
العلاقة هي المقارنة. عندما دعا فيليبس السامريين للانضمام لهذه الحركة الناشئة، لم يفرض عليهم أي تعديل جسدي أو إعادة ختان، تم الاكتفاء بالمعمودية فقط.
المعمودية كطقس اغتسال كانت مألوفة ولا تتطلب تغييرا تشريحيا.
صح، هذا جعل عملية الاندماج الثقافي أسهل بكثير وأقل وطأة عليهم.
هذا يفسر سرعة الانتشار الجماهيري إذن، طقس بسيط مقابل تغييرات جسدية معقدة. وما يثير دهشتي فعلا هو رد فعل أورشليم لاحقا.
تقصدين زيارة بطرس ويوحنا؟
نعم،
نزلوا للتصديق على هذا العمل، ويوحنا تحديدا لديه تاريخ مثير جدا مع هذه المنطقة.
مفارقة كبرى. نعم، كينر يذكرنا بأن يوحنا قديما كان ينظر للسامريين بغضب لدرجة أنه طلب إنزال نار من السماء لإبادتهم،
لمجرد أنهم رفضوا استقبالهم في إحدى القرى. صح،
بالضبط. والآن يوحنا نفسه يقف في نفس المنطقة ولا يطلب نارا، بل يضع يدهم عليهم ليباركهم. هذا يوضح أن كسر الحدود لم يغير السامريين فقط، بل غير القيادة نفسها،
من طلب نار الإبادة إلى وضع اليد للمباركة. اختراق ثقافي من الدرجة الأولى. طيب، هذا الاختراق لم يكن ليمر بهدوء تام. عندما تدخل منطقة جديدة وتكسب الجماهير، أنت حتماً ستصطدم بقوة النفوذ القديمة هناك.
بكل تأكيد، السلطة القديمة لا تستسلم بسهولة.
وفي العالم القديم، السلطة لم تكن سياسية فقط، بل امتدت بقوة لما يسمى بالسحر. ونحن لا نتحدث هنا عن إلعاب خفة مسرحية، أليس كذلك؟
لا علاقة لهذا بخدع المسارح. السحر كان يعتبر تكنولوجيا العالم القديم.
تكنولوجيا؟ كيف؟ كان نظاماً فاعلاً يستخدم للتحكم في قوى الطبيعة. الدكتور كينر يستند إلى البرديات المصرية القديمة ليوضح كيف تدخل السحر في أدق تفاصيل الحياة، جلب الحبيب، السيطرة على الأعمال، وحتى
الرياضة. مرة أخرى، كيف يتدخل السحر في الرياضة؟
سباقات العربات كانت تحظى بشعبية هائلة، المنافسون كانوا يستأجرون صحراء لإلقاء لعنات تهدف لشل حركة خيول الخصوم أو تحطيم عرباتهم وقتلهم أثناء السباق.
محاولة اغتيال رياضي بتعويضة، هذا يأخذ التعصب الرياضي لمستوى مظلم ومخيف جدا.
كان أداة هجومية فتاكة يدفع فيها أموال طائلة. نعم،
المثير للاهتمام في المصدر أن السحر اليهود تحديدا كانوا يعتبرون الأقوى في هذا المجال. ما التفسير التاريخي لذلك؟
التفسير يكمن في الآلية. الساحر كان يعتقد أنه يجب أن يستدعي أرواحاً عليا بأسماء سرية قوية، والإله اليهودي كان ينظر إليه كقوة جبارة.
المشكلة أن اسمه السري كان محظور النطق؟
بالضبط، اسمه ياهوي، الحروف الأربعة. كان السحرة يهوداً ووثنيين يقومون بتجارب لا حصر لها، يخلطون حروف العلة في محاولة للوصول للنطق الصحيح لتفعيل تلك القوة.
واو، كأنهم يحاولون اختراق كلمة مرور قوية جدا. وهذا يقودنا مباشرة للصدام في مدينة سباستية، مدينة بنيت على الطراز اليوناني. هناك نجد النجم المحلي سايمون الساحر.
سايمون لم يكن مجرد ساحر محلي. الفيلسوف جاستن مارتر ذكر أن التقاليد المحلية رفعت سايمون لمستوى التأليه. ادعى أنه قوة الله العظيمة، كان يحتكر السلطة هناك.
لكن الصدمة تحدث عندما يرى سايمون ما يفعله فيليبس وبطرس ويوحنا. يرى قوة تتجاوز آليات السحر التي يعرفها، قوة لا تحتاج لتعاويذ أو أسماء سرية.
وهنا يحدث الموقف الشهير، سايمون يحاول شراء هذه القوة بالمال.
هنا أريد أن أتوقف قليلاً وأطرح فرضية، هل كان سايمون فعلاً شريراً ومقاصده خبيثة كما نصوره عادةً؟ أم أنه لنقل مجرد رائد أعمال أو مبرمج في عالم السحر؟ رأى تحديثاً برمجياً أقوى من نظامه فحاول شراء حقوق الملكية الفكرية.
فكرة التحديث البرمجي هذه تشرح عقليته بدقة. من منظور بيئته هو لم يفعل شيئا خاطئا. في العالم القديم الأسرار السحرية كانت سلعا تشترى لمن يدفع أكثر.
يعني هو تعامل معهم كزملاء في نفس المهنة، يمتلكون تكنولوجيا أحدث.
بالضبط، لكن الرفض القاسي من بطرس لم يكن مجرد غضب، كان إعلانا عن تغيير قواعد اللعبة بالكامل.
ما هو هذا التغيير الجوهري؟ لماذا الرفض المطلق لأي تفاوض؟
لأن الصدام هنا كان بين نظامين للسلطة. نظام سايمون، السلطة تشترى، تحتكر وتستخدم للتحكم في الآخرين. نظام فيليبس، القوة الحقيقية هبة مجانية لا يمكن احتكارها، وهدفها تمكين الآخرين للسيطرة عليهم.
كسر هذا الحاجز يعني تحرير المجتمع من احتكار السحرة. هذا يضعنا أمام مفارقة استراتيجية غريبة جدا الآن.
كيف ذلك؟
بعد هذا الانتصار الساحق في السامرة، المنطق البشري والإداري يقول: عظيم، ابنوا مقرا ضخما هنا، اجعلوا السامرة عاصمة ثانية. لكن بدلا من ذلك يتلقى فيليبس أمرا يبدو عبثيا تماما،
مثل أمر موسى بشق البحر.
التوجيه كان: اترك هذه الجماهير واذهب جنوبا في وقت الظهيرة الحار إلى طريق صحراوي مهجور نحو غزة القديمة، منطقة مدمرة جزئيا.
نعم، تخلي طوعي عن التأثير الجماهيري.
حاولت تخيل الموقف للمستمعين، الأمر أشبه بأن تطلب من فنان يحيي حفلة ضخمة في ملعب كامل العدد أن يترك المسرح فجأة ليذهب ويغني لشخص واحد يقف في محطة وقود مهجورة.
تشبيه بليغ، لكن عندما نكتشف هوية هذا الشخص الوحيد ندرك أننا أمام اختراق من نوع مختلف كليا.
من كان في تلك العربة الفارهة في الصحراء؟
كان وزير المالية للملكة كنداكا، حاكمة مملكة مروي. نحن نتحدث عن مسؤول رفيع من إمبراطورية نوبية ثرية جدا في السودان الحالية.
ومملكة مروي لها تاريخ عريق، أليس كذلك؟
نعم، يمتد ل750 قبل الميلاد، وكنداكا ليس اسما بل لقب للملكة الأم التي تمتعت بسلطة مطلقة. هذا المسؤول كان يقرأ بصوت عال من مخطوطة يونانية بهظة الثمن لسفر إشعاية.
القراءة بصوت عال تفصيلة مهمة. كينر يوضح أن القراءة الصامتة كانت نادرة. لولا أنه قرأ بصوت عال لم يكن فيليبس ليعرف كيف يفتح حوارا معه.
صح، تفصيلة دقيقة.
ولكن رغم ثرائه ومكانته، المصدر يركز على صفة محددة لهذا الرجل، صفة كانت تمنعه من الانتماء الكامل، كان خصيا. لماذا هذا يمثل عقبة تشريعية؟
هذا هو مفتاح فهم الحاجز الذي تم كسره. الخصيان كانوا يعينون في مناصب حساسة لضمان ولائهم، لكن من المنظور الديني اليهودي القديم بحسب قوانين التثنية،
الطهارة واكتمال الجسد شرطان أساسيان.
بالضبط، شرط أساسي لدخول الهيكل والانضمام الكامل. يعني هذا الرجل كان يقف أمام جدار تشريعي صلب، يمكنه أن يكون محبا للدين، يسمح له بزيارة الأطراف، لكن التحول الكامل مستحيل تشريعيا.
وهنا تكمن عبقرية هذا اللقاء. بتعميد هذا المسؤول تم تحطيم حاجزين في آن واحد. الأول، هذا الرجل أصبح أول مسيحي غير يهودي بالكامل في التاريخ المسجل للحركة.
نعم، وهذا نقطة يخطئ فيها الكثيرون.
صحيح، أليس الاعتقاد الشائع أن كارنيليوس الروماني هو أول غير يهودي ينضم للحركة؟
هذا هو التصور الرسمي الذي ساد لاحقا، لكن تحليل كينر للنصوص يثبت أن المسؤول الإفريقي الخصي سبقه. والحاجز الثاني الذي انكسر هو الحاجز الجغرافي. الرسالة انطلقت نحو أقاصي الأرض جنوبا لقلب إفريقيا.
هذا يعيد تعريف مفهومنا للنجاح. في السامرة النجاح كان كميا،
هنا النجاح كان استراتيجيا. شخص واحد مستبعد بنص القانون أصبح بوابة لقارة بأكملها.
التخلي عن الجماهيرية الفورية قد يحقق اختراقا بعيد المدى. التاريخ يخبرنا أن تلك المنطقة تحولت لاحقا لمعاقل المسيحية صلبة لقرون.
تأثير الفرد الواحد مذهل. طيب، بمجرد انتهاء هذه المهمة، القصة لا تختتم بوداع طبيعي وتبادل للعناوين. نجد أنفسنا أمام انسحاب دراماتيكي. الروح يخطف في لبس. كينر حازم في تفسيره هنا. نحن لا نتحدث عن رؤية صوفية، صح؟
كينر يشدد بقوة على أن النص يصف انتقالاً جسدياً فيزيائياً حقيقياً. الأمر يشبه قصص النبي إيليا. بمجرد خروجه من الماء، اختفى فيليبس مادياً.
انتقال آني فيزيائي.
نعم، ليجد نفسه فجأة في مدينة أزوتوس، وهي أشدود القديمة على مسافة طويلة من غزة.
ومن أزوتوس يواصل عمله حتى يستقر في قيصرية ماريتيميا. وأظن أن هذا الاختيار لم يكن للتقاعد المريح على البحر.
إطلاقاً. قيصرية كانت بؤرة توتر معقدة، مركز إدارة الرومانية، ومزيج متفجر من الثقافات. التوترات العرقية بين اليهود والسوريين هناك أدت لاحقاً لمذبحة مروعة، راح ضحيتها 20,000 شخص.
فيليبس استقر في بيئة محفوفة بالمخاطر ليواصل عمله في أصعب البؤر. هذا يقودنا للفكرة الأعمق التي يطرحها كينر. عندما نتأمل مسيرة فيليبس، نجده قام بكل الاختراقات الصعبة.
هو من واجه العداء في السامرة، كسر احتكار السحر، وعمد أول غير يهودي.
وهو من استقر في قيصرية. ومع ذلك، من الذي نال الشهرة الأكبر والاعتراف في كتب التاريخ؟
الكنيسة المركزية، وتحديداً بطرس. اسمه ارتبط بالتصديق على السامريين، وهو من التقى بكورنيليوس، وتسجل كأول حادثة رسمية. فيليبس كان الرائد، البطل المجهول، الذي شق الطرق الوعرة.
أجد هذا التناقض محبطاً ولكنه واقعي جداً. يطرح تحدياً حقيقي لمقاييسنا اليوم في عالمنا الذي تحركه أرقام المشاهدات والتوثيق الفوري لنيل التصفيق.
ثقافة الإعجابات.
نعم، قصة فيليبس تناقض هذا تماماً. أن تقوم بكل العمل الشاق وتحفر في الصخر، ثم يأتي شخص آخر ليقص شريط الافتتاح وتنسب إليه اللحظة.
تحد قاس للغرور البشري. كينر يلفت انتباهنا إلى أن التاريخ يعمل على مستويين. التاريخ المؤسسي يميل لتمجيد الشخصيات المركزية، لكن لولا أن لوقا كاتب السفر التقى بفيليبس لاحقاً، لم نكن لنعرف عن هذا اللقاء الصحراوي أبداً.
الأعمال الغير المرئية هي التي تصنع التحولات الهيكلية الحقيقية. الرواد المجهولون هم من يغيرون مسار العالم حتى وإن لم تعلق صورهم في الصالة الرئيسية.
متفق معك تماماً.
يا لها من رحلة استكشافية غنية. دعونا نجمع خيوط ما اكتشفناه. توسع أي حركة يتطلب شجاعة مواجهة الجيران والتخلي عن العداء كما في السامرة. القوة الحقيقية هي التي تمنح بحرية لخدمة الآخرين وليست التي تشترى للسيطرة كما أراد سيمون.
وتعلمنا أن الاستجابة لاستراتيجيات تبدو غير منطقية قد تفتح قارة بأكملها.
وفي قلب كل هذا يبرز دور الأفراد الذين يعملون في الهوامش ليصنعوا واقعاً جديداً. الاختراقات تأتي من الحدود الخطرة لا من المراكز الآمنة، وهذا يتركنا أمام تساؤل عميق نود أن نتركه للمستمعين.
تفضلي.
دعونا نفكر في مساراتنا ومؤسساتنا، في حياتنا المهنية والمجتمعية. من هم الأشخاص الذين جسدوا دور فيليبس في حياتكم؟ أولئك الذين مهدوا لكم الطرق الوعرة بصمت وتحملوا عبء البدايات الصعبة دون أوسمة.
سؤال مهم.
والأهم من ذلك، هل أنتم مستعدون للقيام بعمل جذري يكسر حواجز مستحيلة ويصنع فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، حتى لو علمتم يقيناً أن شخصاً آخر سيقص شريط الافتتاح وينسب إليه الفضل؟ تأملوا في هذا ونراكم في الغوص العميق القادم.